بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بالتسجيلات السلفية أن يقدموا لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الرحمن بالقاهرة في البلاد المصرية، والتي هي بعنوان الزهد في الدنيا والاستعداد ليوم المعاد. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن لله تعالى علينا نعما عظيما وآلاء جسيمة، ومن أجل هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة القرآن، ونعمة أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأقمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سخرت أحمد لي نبيا. عباد الله، نعيش بهذه الخطبة المباركة مع حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كنز جليل موروث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك الدنيا وما فيها أكنت تبتدي بها من عذاب الله؟ فيقول الله، فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى له: كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. معاشر أهل الإسلام، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومسائل جليلة وعلوم نافعة لا تتسع هذه الخطبة للإحاطة بها، ولكننا سنأتي على الأهم من هذه الدروس وهذه المواعظ وهذه الحكم الجليلة التي اكتنزها هذا الحديث العظيم. هذا الحديث يدل على إثبات الصفات لله جل وعلا، صفات العظمة والكمال والجلال لله تعالى. فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فالله تعالى له من الصفات التي تليق بجلاله وعظمه، فمن صفاته صفة السمع، ومن صفاته صفة البصر، وهكذا من صفاته صفة الكلام. فالله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، قال تعالى في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تعالى في كتابه الكريم وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى في كتابه الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن هو من كلام الله جل وعلا فبهذا الحديث يقول الله تعالى والقول هو كلام والله جل وعلا يتكلم مع من شاء من عباده فقد تكلم مع آدم من غير واسطة وتكلم مع موسى من غير واسطة وتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من غير واسطة فهذه عقيدة يجب أن تكون في قلب كل مسلم عباد الله وإما نستفيده من هذا الحديث العظيم حقارة الدنيا وأنها دار فناء وأنها دار زوال فلا ينبغي للعاقل أن ينشغل فيها عن دين الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله وعن الاستعداد للقاء الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذا إرشاد من الله جل وعلا الذي هو أعلم بمصالح عباده في الدنيا والآخرة ألا يغتر بالدنيا وتشغلهم عن دين الله وعن فرائض الله وتوقعهم بما حرم الله لكن حال كثير من الناس أنهم آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا الفانية على الباقية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى احذر أخي بالله أن تكن من هذا الصنف الذي فتن بالدنيا حتى ضيع فرائض الله الذي فتن بالدنيا حتى ارتكب ما حرم الله انظر إلى هذا العبد الذي يخاطبه الله جل وعلا وهو من أهل النار يقول له لو أن لك الدنيا بما فيها الله أكبر لو أن هذه الدنيا كلها ملك لك أيها العبد فإنك والله ستراها حقيرة ستراها حقيرة أمام أن تفتدي يوم القيامة من عذاب الله ومن غضب الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من عذاب يوم القيامة الله أكبر إذن يا عباد الله هذا والله تنبيه عظيم أن العبد يحذر أن ينشغل بالدنيا فيتحسر يوم القيامة إذا أقبل على الله وقد ضيع فرائض الله وارتكب ما حرم الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وإما استفادوا من هذا الحديث العظيم أن القبر ليس المرحلة الأخيرة وليس المثوى الأخير للعباد بل سيبعثون ويحشرون إلى الله جل وعلا هذه عقيدة يجب أن تكون في قلب كل مسلم فأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الزندقة ينكرون البعث والنشور والجزاء والحساب وخروج العباد من قبورهم للقاء الله قال تعالى في كتابه الكريم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أهل الكفر لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور القبر عندهم هو المثوى الأخير لكن المسلم يعتقد عقيدة جازمة في قلبه أن القبر ليس المثوى الأخير وأنه سيخرج يوما من ليلا من قبره للقاء الله جل وعلا وللوقوف بين يدي الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما هي إلا نفخة واحدة من إسرافيل فيفنى كل من على وجه الأرض ثم ينفخ النفخة الأخرى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لا إله إلا الله. صيحة واحدة من إسرافيل، نفخة واحدة في الصور بأمر الله تعود الأرواح إلى الأجساد ويخرج الناس من قبورهم ينفضون ترابهم حفاة عراة غرلا يحشرون إلى الله جل وعلا. هذه عقيدة يجب أن تكون في قلبك أخي في الله، ليست هي مجرد ثقافة بل هذا إيمان يدفعك إلى الاستعداد للقاء الله، يدفعك إلى أن تعد العدة لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن أخي بالله يجب أن تجعل بينك وبين أهوال ذلك اليوم وقاية بالإيمان والعمل الصالح. إذن الحشر والمعاد وإخراج العباد من قبورهم أمر كائن لا محالة متى ما أراد الله جل وعلا. وإما يستفاد من هذا الحديث العظيم الحساب والجزاء وأن الله يحاسب العباد بنفسه ويسألهم عن أعمالهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول تعالى في كتابه الكريم وقفوهم إنهم لمسؤولون. ستسأل يا أخي بالله، ستسأل عن حياتك الدنيا ماذا عملت بها، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الله أكبر، حساب شديد وعسير عن شبابه فيما أبلى. هذا الشباب بماذا قضيته؟ قضيته في الله وفي اللعب وبما حرم الله وبالتشبه بأعداء الله، أم قضيته في طاعة الله؟ وشاب نشأ في عبادة الله، وعن عمره فيما أفناه؟ هذا العمر أفنيته في طاعة الله أو فيما يغضب الله جل وعلا؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ من أين أدخلت هذا المال؟ أمن حلال أو من حرام؟ وفيما أنفقته؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ إذن الموقف عسير والحساب جليل يا معاشر أهل الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حيث عدي بن حاتم رضي الله عنه ما منكم من أحد، الله أكبر، تأمل إلى هذا الحديث العظيم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، الله أكبر، اتقي عذاب الله بطاعة الله وعبادة الله. جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لما من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فتعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت له يا رسول الله تقول ذلك وقد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، وعائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أليس الله يقول أن المؤمن يحاسب وأن حسابه يسير ثم ينقلب إلى رحمة الله وإلى ثوابه وإلى جنته مسرورا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض. الله أكبر، المؤمن الصالح يعرض الله عليه ذنوبه وأخطاه عرضا، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. الله أكبر، ليس أحد يحاسب حساب المجازاة والعقوبة على كل سيئة. إلا هلك. جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يدني عبده المؤمن. تأمل أخي في الله إلى أهوال ذلك اليوم العظيم. هذا حال المؤمن عند حساب، فكيف بالله حاسب حال الفاجر؟ كيف حال الظالم؟ كيف حال قاطع الصلاة؟ كيف حال الذي ارتكب الزنا؟ كيف حال الذي فعل جريمة اللواط؟ كيف حال الذي شرب الخمور؟ كيف حال الذي ظلم العباد؟ هذا حال المؤمن يوم القيامة عند الحساب. إن الله يدني عبده المؤمن فيضع كنفه وستره عليه، ثم يقول الله تعالى له انظر. قد ستره الله يتكلم فيما بينه وبينه، فيقول الله تعالى له أتذكر ذنب كذا وكذا؟ الله أكبر. تأمل هذا الحال. الله يوم القيامة قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول هذا العبد المؤمن أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول هذا العبد المؤمن نعم يا رب. فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك. لا إله إلا الله. هذا المؤمن، هذا المؤمن عندما يذكر ببعض زلاته وبعض أخطائه يوم القيامة يظن أنه سيهلك، يظن أنه سيهلك، فكيف بالفاجر وكيف بالظالم؟ قال حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك يقول الله تعالى له غفرتها سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. إذا الحساب عسير يا معاشر الإسلام، يا معاشر أهل الإسلام، فعلينا أن نستعد لذلك اليوم العظيم وأهواله وكربه بالإيمان والعمل الصالح. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ومن فوائد هذا الحديث العظيم عند قوله تعالى، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، وهذا فيه أن الناس في النار عذابهم يتفاوت، وهذا من عدل الله جل وعلا. فكل يعذب في نار جهنم ويشعر بالألم ويحس بالعذاب على قدر ذنوبه وعلى قدر ظلمه، وهذا من عظيم قدرة الله ولعظيم عدل الله جل وعلا. فأهل الكفر في النار عذابهم يتفاوت لا يستوي. فالكافر الذي كفر بالله لكنه لم يقتل أحدا ولم يعتدي على أحد ليس عذابه كالكافر الذي ظلم العباد وسفك الدماء وقتل الأبرياء وارتكب وانتهك الأعراض. قال الله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وقومه كفروا بالله وظلموا عباد الله وسفكوا الدماء وصدوا عن سبيل الله وجمعوا ما جمعوا من الفواحش والكبائر والمنكرات مع الكفر بالله، عذابهم في نار جهنم عذاب شديد وأليم. وهناك بعض أهل الكفر عذابه أهون من غيره، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعن النعمان البشير وعن غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر لكنه أهون أهل النار عذابا، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحض عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام وخفف عنه العذاب، فهو أهون أهل النار عذابا. يلبس علينا النار. الله أكبر. لا تصل النار إلا إلى قدميه، لكن انظر إلى شدة العذاب في نار جهنم يغلي منهما دماغه، الدماغ الذي هو أهون أبعد ما يكون عن القدم يغلي من شدة الحرارة، والنار لا تصل إلا إلى القدم، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو وأهون أهل النار عذابا. وهكذا جاء في بعض الكبائر والمنكرات أن عذابها شديد، أن عذابها شديد في نار جهنم. وبعض الناس قد يستهين بها، بعض الناس قد يقع فيها، بعض الناس قد يتجرأ عليها، وهي قد جاء على النبي عليه الصلاة والسلام أن عذابها من أشد العذاب في نار جهنم. صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حيث عبد الله المسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ومن يضل الناس بغير علم ومصور من المصورين. انظر إلى هذه الأعمال، من قتل نبيا أو قتله نبي فهذا لا شك أنه كافر، ومن يضل الناس بغير علم يدعو إلى الضلال، يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الإجرام، يدعو إلى ما حرم الله، يدعو إلى ما يغضب الله جل وعلا. بعض الناس قد يدعو إلى ما يخالف شرع الله، تعصب لفكر أو تعصب لجماعة أو تعصب لقبيلة أو تعصب لحزب، لن ينفع ذلك بين يدي الله جل وعلا أن تدعو إلى المنكرات وإلى ما يغضب الله جل وعلا مجامعة لفلان أو تقليدا لفلان. ومن يضل الناس بغير علم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: ومصور من المصورين، الذي يقع في التصوير الذي حرمه الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وكم من من يتساهل في هذه الكبيرة يتصور لغير ضرورة ولغير حاجة على الوجه الذي حرمه الله ونهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهكذا مما جاء أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يجعل المقابر أماكن للعبادات، معابد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يتخذون القبور مساجد، تركوا بيوت الله وأخذوا يتعبدون في المقابر. وهذا أم قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يفتح باب الشرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقصد القبور لعبادة الله جل وعلا قد يكون سببا لوقوع الناس في الشرك بالله جل وعلا. وهكذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه من أشد الناس عذابا يوم القيامة من أسرف في ظلم العباد. كلما كان العبد أكثر ظلم العباد وأكثر أذى للعباد وأكثر إفساد في حق العباد، ظلم لهم في أعراضهم وفي أموالهم وفي أجسادهم وفي ممتلكاتهم، كلما أكثر العبد من ذلك كان يوم القيامة من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. الله أكبر، ما هي العقوبة؟ أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. فإذا لا تستهين أخي بالله بظلم العباد وأذى الناس وظلمهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي أجسادهم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وسبك دم هذا، الله أكبر، عنده أعمال صالحة لكنه ظلم العباد، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذت من سيئاتهم ووضعت عليه، ثم وضع في نار جهنم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زينة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.